أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 69 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 8 بصفة خاصة، حيث يقول الله جل في علاه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقد ذكرنا أن الآية يتصل بعضها ببعض، فالوصية 7 ولا تصعر خدك للناس متداخلة مع الوصية 8 ولا تمشي في الأرض مرح، على ما بين الكبر والعجب والغرور والفخر والخيلاء من تداخل، وما هو عند علماء اللغة من ترادف أو تغاير، وما يسميه الأصوليون عموم وخصوص. والأمر كذلك، فقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس، بعد معرفة معناها اللغوي ومعرفة المعنى الإجمالي، قلنا والآية تحدثنا عن الكبر أو التكبر، وذكرنا الكبر مع مرادفاته وأسباب الكبر وحكمه ومظاهره والعلاج منه بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد استغرق وقته وأتينا عليه. على ما بين الكبر والعجب من عموم وخصوص تأتي الوصية 8 ولا تمشي في الأرض مرحا معجبا أشرا بطرا مختالا متكبرا مذهوا مستكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. هنا في سورة لقمان في سورة الإسراء قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فمهما أوتيت من قوة وقدرة فلن تستطيع، والعلم أوتي من الوسائل والإمكانات ما جعله يخرق في الأرض مسافات كبيرة، لكن وصل لمرحلة لا يستطيع معها أن يخرق الأرض. الآلة الحديدية بتنصهر من حرارة الأرض وما فيها من يعني حرارة شديدة ودرجة غليان وما إلى ذلك، إن هي طبقات، فلما وصلوا طبقة معينة ما استطاعوا أن يعرفوا ما بعدها ولا أن يخرقوا الأرض، كما لا يستطيع الإنسان أن يتطاول وأن يتعالى ليكون بارتفاع الجبال. الجبال هناك جبال يعني شاهقات شواهق، عندك جبال يضرب بها المثل كجبال الهملايا وما إلى ذلك. إذن إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. هنا قال ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والجانب الأخلاقي المقصود في الآية هو عدم العجب وعدم الغرور، بعد أن نهى عن الكبر بصفة عامة نهى عن العجب وعن الغرور، فقال ولا تصعر خدك للناس، الحركة التي تدل على الكبر والتكبر. قال بعدها حركة أخرى ومظهر آخر ولا تمشي في الأرض مرح، فدلت على معنى العجب إن كان بالنفس أو بشيء مما أوتيه الإنسان من نعم الله عز وجل، وقد يكون معجبا في حسب أو يؤدي به العجب إلى الغرور، فكلاهما مذموم وكلاهما من أمراض القلوب المهلكة. وعلماؤنا أطباء القلوب تناولوا هذا في كتبهم، وسبق أن ذكرت شيئا من ذلك في خواطر الفجر، وأشير هنا في تفسير الآية إلى ما يتناسب معه، وأترك التفصيل لما ذكرته هناك وسألمح إلى هذا في حينه إن شاء الله. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تكن معجبا ولا تكن متبخترا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله بينما رجل يتبختر في بردين قد أعجبته نفسه، بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، صلى الله العافية. بينما رجل يتبختر في برديه، البرديه أو بردين مثل الثوب الذي ألبسه وعليه هذه الجبة أيضا، كلاهما يسمى بردان، أو واحد لابس الجبة والقفطان، أو واحد لابس القميص وعليه العباءة. يا سلام على أمات عبايات، يا سلام، حاجة كده وإيه، والعبايات بقت مزركشة ومزخرفة وحاجات مطلية بمية الذهب، ويدخل إيده كم داخل في العباية والتاني كده، وشغلانة بقى خدت بالك، أصحاب السمو وأصحاب الفخامة والرخامة. أنا بقول لك في يوم أنا قاعد في الحرم وفي صلاة استسقاء، السماء عاملة زي عندنا دلوقتي في اسطنبول مغيمة وخلاص يعني أوشكت أن تمطر، وبعدين دخلوا جماعة أصحاب العبايات دول، إيه بقى الزهو بقى والفخر والخيلاء، أمراء بقى وأصحاب سمو وأصحاب السعادة وأصحاب الفخامة. وإلا الشيخ الشريم يخطب بعد صلاة الاستسقاء والسماء السحب تنقشع تنقشع تنقشع، سبحانك يا رب. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان داخل صلاة الاستسقاء شكله ايه ولابس ايه وعمل ايه عليه الصلاة والسلام. بينما رجل يتبختر في بردين وقد اعجبته نفسه زي ساعة ما سيدنا كعب بن مالك تخلف عن الغزوة، وبعدين واحد يقول ما خلف كعب، قال لعله يتبختر في برديه لابس الحتتين اللي حتة الزفرة وعلى الحبل والبلز منه، وبيتبختر في برديه لابس الجلابية على العباية وشايف نفسه. فقال له الآخر بإسامة قلت لا نعلم عنه إلا خيرا. واللي كان هو وإخوانه اللي نزلت فيهم آيات التوبة، صدقوا مع الله فصدقهم الله وصاروا مثلا يحتذى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بينما رجل يتبختر في بردين، تشوفها أنت في الجماعة دلوقتي، القراء مثلا، قراء ولابس يعني اللبس بتاعه بتاع القراء ده اللي هو الكم العمائم كالأبراج وكمائم كالأخراج، وحاجة كده يعني ما حصلتش. وليه ما يجيبش ليه؟ ما هو الليلة بكام؟ فادي برضو يتبختر في بردي، وتلاقيه مش داخل الداخل مثلا بتاعت واحد اهل القرآن كده، داخل السرادق كده اهل القرآن، لا ايش قارئ العالمي الشهير قارئ لدعوة التلفزيون، ولا شكل العمة، عمة خاصة ولفة خاصة وشغلان، اهو ده تبختر في بردي. ده حتى كمان بتصل للعلماء، وبرضه تلاقي العالم لو ما كانش عنده دين وتواضع وكذا يبقى مشيته ولبسه يدل على هذا المعنى، تبختر في برديني. ده وصلت لمرحلة الزهاد، يبقى زاهد ولابس لبس يعني، بس هو مذهب برضه. شوف رغم انه الزاهد يعني معناها ثياب رثة، لكن الزهو فيه. ولذلك العلماء لما تكلموا في هذا المعنى في باب العجب والغرور جعلوه في العلماء والعباد والزهاد والمتصوفة، أو المتصوفة ضمن الزهاد، والتجار وأرباب الأموال، وده كلام سبق شرحه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما رجل يتبختر في بردين قد أعجبته نفسه، يبقى هذه العجبة العقوبة، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. يتجلجل يغوص في الأرض حين يخسف به، والجلجلة حركة تكون مع الصوت. مش معنى كده اللي عنده عباية ما يلبسهاش، ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الشتاء تلبس العباية الصوف الإمبريالي التقيلة دي وتنزل بيها تصلي الفجر والعشاء وتروح بيها المناسبات، وأحسن من 100 بدلة. بس الفكرة هل هو معجب بنفسه أو ليس معجبا بنفسه؟ العبرة مش من اللبس، إنما هي بتدي إيحاء المنظر نفسه. خليه لابس لبس يعني ما حصلش، ولكن ما عنده معنى العجب ولا الغرور، خلاص. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يا عم ده ما شاء الله حلو قوي ومال، إن الله جميل يحب الجمال. ده الجلابية مغسولة والمعطر الثياب فيها يعني ريحته طالعة، ده غير المكوة حاجة يعني مش معقول. وما إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. ده كله يعني زي ما في الحديث هناك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. يبقى قرر مبدأه الكبر بطر الحق وغمط الناس. فيبقى مش معنى كده أنت عندك، أنا مثلا مسألة لبس العباية دي بعتبرها سنة، أي نعم، القضية قضية الخيلاء والعجب والغرور. يبقى بينما رجل يتبختر في بردين، الغاية بس برضو عندنا يتبختر، شوف خلي بالك مش قضية بردين، يتبختر. وبعدين وقد أعجبته نفسه، هذه المشكلة.
انما البوردين ما كلنا بنلبس على الاقل في الشتاء البوردين دول. والبوردين دول ياخدوا كذا شكل، يعني كما ينطبق على الثوب اللي انا لابسه الشكل اللي انا نعم عليه، ينطبق على اللي لابس بدله، ينطبق على اللي لابس عبايه، وهكذا. بينما رجل يتبختر في بردين وقد اعجبته نفسه خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه، نعوذ بالله. وقال عليه الصلاه والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. اعجاب المرء بنفسه. يقولوها العوام عندنا ايه؟ يا ارض تهدم عليك ادي. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: الهلاك في شيئين، في العجب والقنوط. معجب بنفسي او قالت من رحمه ربي، نعوذ بالله. وانما جمع بينهما لان السعاده لا تنال الا بالطلب والتشمير، والقانط لا يطلب، والمعجب يظن انه قد ظفر بمراده فلا يسعى. نعم. وقال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. معجب بنفسه طول الليل قيام. لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. واعلم أن العجب يدعوه إلى الكبر. العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا قد بيناه. ويكون مع الخلق كما يكون مع الخالق. فأما الذي مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. يعني كمان هتوصل المسألة والعياذ بالله إلى حد إيه؟ العلو على الله والعياذ بالله. هذا العجب كيف تعالجه؟ اعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك في كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه. فلا بد أن توقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بإيجادك أولا وإيجاد أعمالك. فلا معنى إذن لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه. كل من نعم الله عز وجل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. فأنت يعني ما دورك وما دخلك في شيء، إنما هو محض فضل الله عز وجل. فلا معنى لعجب عامل بعمل، والله التوفيق من الله عز وجل، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجمال. أخي أنت يمكن العلم والعمل لك فيه دور في اكتساب شوية، إنما كمان لما ربنا يمنحك شكلا جميلا إيه أنت دخلك في الموضوع. ولا غني بغنى، برضو إرادة الله عز وجل قبل أن تكون أنت سبب الأسباب، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، وكونه محلا لهذه النعم نعمة أخرى يستحق الله عز وجل الشكر عليه. النعم من الله، واختارك أنت لهذه النعم دي نعمة جديدة غير النعم المذكورة، فتستحق أن تشكر الله عز وجل على ذلك. ولما يعينك وتشكر أنت محتاج تشكره أن أعانك على شكره. ولذلك لما سيدنا داود يقول لربنا يعني طب يا رب أنت كل شيء من عندك كيف أشكرك، إنما كل النعم من عندك كيف أشكرك. قال يا داود الآن شكرتني، ما دمت رديت الفضل صاحبه واعترفت بالنعمة فأصبح العجز عن الشكر شكرا. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك ومهارتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك ومهاراتك، قلنا لك فمن أين قدرتك؟ حتى الذي تقول هذا بقدرتي بقوتي بمهارتي يقال لك فمن أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة من الله سبحانه وتعالى. القدرة بالنسبة لأي عمل مفتاح، وهذا المفتاح بيد الله عز وجل، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل. كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد كل شيء إلى الله، فضل كله لله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ طيب قول أنا مثلا مقصر في عمله ما يدخلنيش الجنة. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني لم يفطر، والأمة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله من واسع فضله ورحمته. واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، وقد سبق ذكرها في محاضرة الأمس مع ذكر علاجها. ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم بل الخوف والازدراء على النفس، وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فإن قلت إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وقد يقوى الذنب فلا تنجيه شفاعة، نسأل الله العافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. فهذا لم يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة، مثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل. فإن اجتهاد الطبيب ينفع في بعض الأمراض لا في كلها. ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم؟ ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يصغ إلى نصح ناصح. وكيف يترك ما يعتقده نجاه، وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، ولكن يقف عند اعتقاد الجمل، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير، ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات، فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته هلك والعياذ بالله. لا، الإنسان الذي لم يجد في عمره وقتا لطلب العلم والتوسع فيه لا يقف عند دقائق العلم، وإن كان يحتاج إلى مسألة يسأل عنها من يثق فيه من أهل العلم فيجيبه، إنما دقائق العلم النهاردة لما يتكلم فيها يعني المبتدئ وطالب العلم غير المتفرغ تجد يأتي بالعجائب. الإنسان يقرأ ويسأل ويتعلم كل شيء، لكن المهم أن يفرغ نفسه. طب ده أصلا صاحب صنعة، رجل أعمال كذا كذا، ده هيفهم المسائل الدقيقة التي نتكلم فيها كيف؟ يعني لما نيجي نقول له والله قضية الحديث الأحاد والمتواتر، طب هو العارف أحاد ولا متواتر؟ قضية التعطيل والتمثيل والتأويل في الأسماء والصفات ولا وردت في ذهني ولا على بالي. فمثل هذا يعطى مجمل العلم، خلاصة القضية، خلاصة التوحيد، ده ما تدخلش به في التفصيل، لكن انت قاعد مع الطلبة بتوعك يبقى بتفصل وبترد على الشبهات وتبقى مطمن كمان لطلابك، وإلا ممكن شبهة تناله من أحدهم يشرد منك خلاص يروح لأهل الباطل.
ولا تفتح شبهات،
إذا كانت موجودة نرد عليه ونعلم الشباب، لأنه الجيل الثاني كل جيل بيسلم اللي بعده من العلماء. فالنهارده احنا بنشوف شبهات بتعرض في الإعلام حتى الإعلام اللي بتعمل. لسه كنت بتفرج على كتاب نازل جديد، لا رجم في الإسلام، عصابة الليمة. عصابة تلميذي أصلا، لكن أنا للأسف يعني عرفت شربي. لا رجم في الإسلام. وإذا يتتبع الشبهات المذكورة في قضية الرجم لغاية لما خرج بكتاب مجلد كبير، وقاعد مع محمد ناصر يناقشوا في الموضوع، والطلبة بتوع بيسألوني إيه الموضوع الكلمة، وأنا خالي الذهن أصلا، فقعدت أسمع يتعجي كل الشبهات اللي في الموضوع، عمل منها كتاب وأنكر أمرا أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا، وخذ بآراء بعض الناس اللي العقلانيين أو المتساهلين، وحبيب ما عرفش يعني. مثل هذا عجيب يعني. فلمثل هذا نقول يعني ممكن واحد يشرد. طب وأنا مثلا لو عايز أطلع برأي زي ده ما أطلعش بيه لوحدي، استنى وأسأل العلماء وأودي لهم الكتاب ويقرروا، لا انتظر وانت أخطأت هنا ورد على مثلا. ده يوم ما المفتي محمد سيد طنطاوي الله يرحمه حب يطلع بالفتوى بتاعت فوائد البنوك ليست ربا، استشار الشيخ القرضاوي فقال له انتظر يا شيخ سيد ما تتعجلش في اصدار الفتوى. العصاية كانت غليظة. تاني يوم نزل الفتوى وراح الشيخ القرضاوي ورد عليه في كتاب اسمه الربا يتكلم فيه عن فوائد البنوك والمجامع الفقهية اللي اتعملت في مصر وفي أم القرى مكة وفي باكستان. ففي قضايا لو عرضت على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل، لجمع لها أهل بدر، أو جمع لها المهاجرين والأنصار. أجانا يعني أستقل برأيي فيها وتناول القضية على طريق إسلام البحيري.
منه
رفض اي طبعا ورد عليه، او كانت من حسنات الشيخ زياد الحق الله يرحمه انه رفض موضوع قال فوائد البنوك ربا. نعم
المقصود ضرب الثواب الان.
ايوه في ضرب للثواب
الحاجات اللي هي اصلا رصد
دي، ما دي مدرسة كلها عميلة مأجورة وأقلام مسعورة من جيل نوال السعداوي لغاية جيل إسلام البحيري. شوف إزاي دي كان عندها 93 ولا لسه برضه بشبابي، ده غير اللي منهم يعني. وطبعا كلهم بيجوا في التلفزيون، وفي اللي بعيد عن التلفزيون كمان وبيكتب كتب والعياذ بالله. كان في واحد يعني كان اسمه بيقولوا عليه دكتور يعني اسماعيل منصور، اول ما نزل كتاب يحرم النقاب تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، شويه شرح الصدور بنفي عذاب القبور، شويه انكار حجيه السنه. انت خليتني في الدين. وده كان في عز فترة الصحوة وقوة الصحوة في التسعينات، وكان بيعلو منابر كبيرة في مصر زي منابر الجمعية الشرعية في المنصورة. وأنا رحت هناك ورديت عليه وكتبه موجودة تنزف معارض الكتاب حول قتل بالله. فدي كلها شبهات. وما يؤتى الإنسان إلا من قبل العجب أو الغرور. لا رأي جديد استنى وناقش ونشوف العلماء السابقين واللاحقين وكذا، إنما المسائل يعني تطلع أنت بفتوى كده تخالف فيها ما أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا حسبي الله ونعم الوكيل. طب والله الطريقة اللي بيتناول بها قضية الرجل لو كل واحد تناول ثوابت الإسلام بهذه الطريقة ما أبقى لنا ثابتة من ثوابت الإسلام. ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور، كما في الآية نهي عن العجب ففيها نهي عن الغرور، يفهم من قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا المغرور غرته دنياه، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فمن الناس من غرته الدنيا، والدنيا غرورة، حتى بيغنولها يقول لك الدنيا غرورة وكذابة وعاملة زي السوائل الألاف. وسيدنا علي يقول لها يا دنيا غر لغيري، مالك أو زادك قليل ومتاعك قليل أو حقير، يا دنيا غر غيري. ويذكر فيها إن الدنيا إذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا حلت أو حلت.
إذا دنت أو دنت،
وإذا دنت أو دنت. أنا فاهم دنت بس مش فاهم أو دنت. وربنا سبحانه وتعالى أيضا قال ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان والعياذ بالله. يبقى من الناس من غرته الدنيا، ليه بقى؟ عنده مبدأ التجارة، الكاش أحسن من الشكر والتقصير أو الأجل. فهو بمنطق بلغتنا العربية النقد خير من النسيئة، والدنيا عنده نقد والآخرة نسيئة. ودي اللي فيها المثل الشائع بين المصريين، عايشني النهاردة موتني بكرة. وهذا محل التلبيس. قد يكون النقد خيرا من النسيئة أحيانا، لكن ليس كل نقد يكون خيرا من النسيئة، فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة. فأين المثلية بين الدنيا والآخرة؟ ومعلوم أن عمر الإنسان قياسا إلى الآخرة ليس بشيء، ولا يساوي جزءا من ألف جزء إلى أن ينقطع النفس. وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور، وهو غرور الكفار والعياذ بالله. فأما ملابس المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار، من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد، يعني الخلود في النار الأبدي. ومن العصاة من يغتر فيقول إن الله كريم وإنما نتكل على عفوه، وربما اغتروا بصلاح آبائهم. وقد قال العلماء من رجا شيئا طلبه، من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإصرار فهذا مغرور. من يرجو الغفران مع الإصرار على الذنب فهذا مغرور. وعليه أن يعلم كما أن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء فهو كذلك شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا وهو سبحانه وتعالى قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف؟ فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو الغرور. يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي، والعجب أن القرن الأول كانوا يخافون لكنهم كانوا يعملون، عملوا وخافوا، وخافوا أن لا يقبل منهم العمل. وفي الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. فكان يعملون ويخافون. أما أهل هذا الزمان فمع التقصير آمنون، جمعوا الأمن مع التقصير، طمأنينة مع ترك العمل. أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرفوا السابقون من الأنبياء والصالحين؟ ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى أو بالأماني فلما تعب أولئك، ولما كثر بكاؤهم وعظم رجاؤهم وخوفهم؟ وهل ذم الله عز وجل أهل الكتاب إلا بمثل هذا حين قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا؟ وهذا مثل هذا الحال يعني في الناس كثير. وأما من اغتر بصلاح آبائه فهل لا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه؟ وراح نوح وقال رب إن ابني من أهلي، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وفهم إن النجاة له ولأهله، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الناجين، ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. هذا كفر، وفي قراءة عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. عمل إسم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا نوح مع ابنه ما عمل له شيء، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه. أبوه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعلى سائر النبيين. ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي، إلا أن معاصيهم أكثر وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك، ولعل الذي تصدق به من المغصوب ويتكل على تلك الصدقة، وما هو إلا كمن وضع درهما في كفه وألفا في أخرى، وما هو إلا كمن وضع درهما في كفه وألفا في أخرى ثم رجى أن يرجح الدرهم بالألف. تيجي الزال عودة معجزة يعني ولا إيه؟ ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبحه 100 مرة في اليوم ثم يظل طوال نهاره يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضي رب العالمين، فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه، فهذا ضرب من الغرور. ويقع في الغرور والاغترار خيرة الناس كالعلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء، بكلام ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس وفي غيره، كما ذكره الإمام المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، وكنت قد أسلفت الحديث عنه في خواطر الفجر، ونحن نتكلم في المهلكات قبل المنجيات، وفصلت القول فيه إلى حد كبير بما أغنى عن إعادتي هنا، ولكن ذكرت لحضراتكم المعنى المراد من الآية أو من الوصية: ولا تمشي في الأرض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا عجب ولا غرور ولا اختيال ولا كبرياء ولا زهو وما إلى ذلك من المعاني التي سبق أن أسلفنا الكلام عنها، بما بين الكبر والعجب والغرور من معاني ومرادفات أخرى. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور. أشرت إلى آية الإسراء أختها، ولا تمشي في الأرض مرح يعني أول الآية واحد وتذيل الآية مختلف، ولا تمشي في الأرض مرح إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذه الآية وتلك يشار إليهما أيضا عند التفسير بما ذكره الله عز وجل في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون على الأرض هونا أي متواضعين، أي متواضعين. ولذلك طيب دلت الآية على النهي عن الكبر والعجب والغرور، ويراد بها في جانب الأمر التواضع في المقابل، التواضع. كما أنه يجيئك أيضا مع الوصية التاسعة والعاشرة، فكلاهما يحملان ذات المعنى: واقصد في مشيك. أخت يمشون على الأرض هون، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. إن كانت الأخيرة هذه على ما فيها من معنى التواضع وعدم رفع الصوت وكذا، والتعالي فيها معنى الثقة، ثقة في الحديث والثقة بالنفس. إذا نحن مع ما يضاد العجب والغرور والكبر هو التواضع، إن كان من بمفهوم المخالفة مع الوصية السابعة والثامنة: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أو بالتأكيد على ذلك بالأمر مع الوصية التاسعة، واقصد في مشيك، والعاشرة واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهنا نذكر شيئا من هذا المعنى، واقصد في مشيك، أي بعد أن انتهى لقمان عليه السلام من نهي ابنه عن الأمور التي تجلب الكره والبغضاء بين الناس، شرع في توجيهه إلى ما يبعث على الاحترام والألفة، وبعد أن بين له آداب معاملة الناس أتبعه ببيان آدابه الخاصة به. واقصد في مشيك، القصد هو الاعتدال، توسط في الأمور كلها، فهذه دعوة للاعتدال في كافة الأمور دون إفراط ولا تفريط. يبقى معنى ثاني غير معنى تواضع. فحياة الإنسان على ظهر الأرض قائمة على الاقتصاد والاعتدال في كل مناحي الحياة، في الطعام والشراب، في النفقة والكساء، في معاشرة الخلق، في النوم واليقظة، في السعي والعمل، في كل شيء. ولكن لقمان عليه السلام خص المشي بالاعتدال، ربما قصد منه أن المشي مجتمع فيه أغلب شؤون الحياة، فمن أكثر الطعام وأقل من النوم لا يستطيع الاعتدال في المشي، وهكذا. ومن أبطأ في المشي عرض نفسه للفتن، فربما وقع نظره على محرم في الطرقات، فالطرقات لا تخلو من الفتن، كما أن الإسراع ربما يؤدي إلى التهلكة، فالأولى به أن يكون مقتصدا، فالاقتصاد أولى. وربما خص لقمان المشي بالذكر لأنه أظهر ما يلح عن الفرد، وقوله واغضض من صوتك هذه الوصية الأخيرة هي حث على الثقة بالنفس وتنفير من سوء الأدب، فالصوت المرتفع دليل على ضعف حجة صاحبه، فهو يحاول أن يفحم المخاطب ويحمله على رأيه بعلو الصوت بدلا من الحجة والإقناع، لذلك فهو شاك فيما يقول، لا يقدر شخصيته ويشعر مع ذلك بالنقص، فيحاول أن يستعيض عن ذلك بالحدة ورفع الصوت، فيقال له واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. ذكرت هذا عند الكلام عن الوصايا مجملا، ويأتيك هذا المعنى الخاص المتصل بهذه الوصايا، إما بمفهوم المخالفة في الآية التي انتهينا منها، وهي قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، كما فيها النهي عن الكبر والعجب والغرور، ففيها الأمر بالتواضع. أو بالأسلوب المباشر، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، دل ذلك على معنى التواضع الذي هو خلق المسلمين. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إنكم لتفعلون أفضل العبادة التواضع، إنكم لتفعلون أفضل العبادة التواضع. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، يكون من أحب وأبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. التواضع بأن يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقال ابن المبارك رحمه الله: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. حكم ده كلام ابن المبارك. لكن انت تتعامل مع واحد يعني عنده دنيا اقل منك او اكثر، التواضع بتختلف صورته عند هذا وذاك. فاذا كنت عند من هو دونك في الدنيا فتواضع له حتى يعلم ان قضية الدنيا هذه ولا شيء. انما لما تكون عند من هو فوقك في الدنيا فترفع نفسك عليه. هذه قريبة من حكاية السؤال اللي كان بيسألنا عن المتكبر عن الكبير. يبقى رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. وعن إبراهيم ابن أبي عبلة قال: رأيت أم الدرداء رضي الله عنها مع نساء المساكين جالسة ببيت المقدس، وقال قتادة: من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة. وقال يحيى بن الحكم ابن أبي العاص لعبد الملك: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد على قدرة وترك النصرة على قومه. أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد على قدرة وترك النصرة على قومه. قال إبراهيم بن شيبان رحمه الله: الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. وقال علوان بن داود البجلي: حدثني شيخ من همدان عن أبيه قال: بعثني قومي في الجاهلية بخيل أهدوها لذي الكلاع، فأقمت ببابه سنة لا أصل إليه، ثم أشرف إشرافة على الناس من غرفة له فخروا له سجدا، ثم جلس فلقيته بالخيل فقبلها، ثم لقد رأيته بحمص وقد أسلم يحمل بالدرهم اللحم فيبتدره قومه ومواليه فيأخذونه منه فيأبى تواضعا. دي مقارنة ما بين الناس في الجاهلية والإسلام، كيف هو في الجاهلية قعد سنة عشان يصلي، وإذا خرج من مجلسه ورآه الناس سجدوا له، لما أسلم صار يخدم نفسه، يحب يشير الحاجة اللي معاه فيأبى عليهم، وذاك هو التواضع. ثم قال: أفل لذي الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها كل يوم في أذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشا قيل ذا، ثم بدلت بعيش شقوة حبذا هذا شقاء حبذا. يعني أشقى نفسه وتواضع في الإسلام وكذا، ولكن هذا هو الخير كله. وعن صالح المري قال: خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع، فقال لهما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. وولى أبو هريرة، ولي أبو هريرة رضي الله عنه الإمارة يوما أو مرة في إمارة البحرين، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: أفتحوا الطريق للأمير، أفتحوا الطريق للأمير. وقال يحيى ابن أبي كثير: رأس التواضع ثلاث: أن ترضى بالدون من شرف المجلس، وأن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره من المدحة والسمعة والرياء بالبر. فهذا كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عن التواضع، وهو كالمقدمة في الكلام عن هذه الصفة العظيمة. من بعد ذكر الصفات المذمومة حول الكبر والعجب والغرور، يأتيك الكلام عن التواضع والقصد أو التوسط. فهمنا هذا من قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهو موضوع محاضراتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين، اللهم اغفر لنا ولكم أجمعين، اللهم اغفر لنا ولكم أجمعين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين والمجرمين والظالمين والمتجبرين والمتكبرين، وأرنا عجائب لطفك ورحمتك بإخواننا المستضعفين، المعتقلين، المأسورين، المهجرين، المنفيين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين، وارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. عجل يا رب بفرج قريب، وعجل يا رب بنصر قريب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان، ما أظلم ليل أو طلع نهار. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أنت هاني الله خليك يا دكتور، استريح. هي رجلك نملت ولا ايه؟
لا انا واحده بتتعب.
شفاك الله، الله يجزيك خير.
شفاك.